Média.
Média. Podcast.
كاتب وكتاب. اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعين الأوفياء في حلقة هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأسعد فيها باستضافة الكاتب والأديب الدكتور محمد عز الدين التازي. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك معنا، وسعيدة بوجودك اليوم عبر ميديا.
سعادة لي أيضا، لأنني ألتقي مع إعلامية طلائعية تتقن عملها، و يعني هذا الحضور في ميديا يشرفني.
شكرا لك، وكرم منك ما قلته أستاذ محمد عز الدين التازي. وفي الحقيقة أريد لهذه الحلقة، ونريد لها كفريق البرنامج، أن تكون حلقة تكريم واحتفاء لمسارك الإبداعي والأدبي الطويل، هذا المسار الذي بدأ منذ الستينيات وأنت لا تزال تلميذ في الثانوية. نشرت أولى القصص أستاذ محمد عز الدين التازي، وكانت حينها في جريدة الأنباء التي كان يشرف عليها الشاعر الراحل الأستاذ محمد الطنجاوي. هذا المسار من تلك الفترة إلى الآن وهذه الرحلة، كيف تراها اليوم؟
هو مسار اجتهاد وانضباط في العمل، وحضور يومي في المكتب لساعات، 6 ساعات أو 5 ساعات، وهذه المواظبة هي التي أوصلتني إلى هذا الكم الأدبي الذي حققته. أيضا هناك عشرات المقالات والمداخلات في الندوات، وهذه لم أتمكن من جمعها. حقا هناك من يرى أن هذا الكم يعني يحقق لروايتي مساحة واسعة من التنويع والاشتغال والتعبير عن الذات وقضايا الذات والمعاناة اليومية للإنسان المغربي، وكذلك أسئلة الهوية والثقافة والتاريخ وأسئلة الموت أيضا.
نعم.
عندما تفسح رواية مجالها لهذه الموضوعات على تناقضها كما يبدو، فهي تحقق لنفسها نوعا من الغنى ونوعا من التوهج في حضور الشخصيات والأمكنة.
نعم، وأنت كتبت في الرواية، في القصة، في النقد، وأيضا الحوارات كذلك، كما هو الأمر مع الأستاذ محمد السرغيني. وهذا العام أستاذ محمد عز الدين التازي صدرت لك مجموعة من الأعمال، سواء تلك التي سبق ونشرت قبل سنوات، صدرت طبعات جديدة منها، من بينها زهرة الآس وعيوشة، وكذلك صدرت روايات جديدة.
نعم، في الحقيقة لم أنشر رواية لي 3 أو 4 سنوات، ولما أسعى لنشرها لدى ناشر من الناشرين، إلى أن جاءت رغبة من شركة المدارس، مشكورة في شخص مديرتها وفي شخص الأستاذ الحسين صديقي الذي ساعدني في التصحيح وضبط الصفحات وغير ذلك.
في جعبتك الآن أستاذ محمد عز الدين التازي أزيد من 30 رواية، ودائما يقال إن محمد عز الدين التازي غزير الإنتاج. كيف يأتي هذا الإنتاج الغزير، وبأي وتيرة تكتب يوميا؟
لا يمكن للإنتاج الغزير أن يتحقق إلا بالمواظبة على العمل، ولذلك أنا منذ سنوات طويلة أجلس إلى الحاسوب مثلا ل6 أو 7 ساعات في اليوم. بالطبع ما أكتبه ليس هو ما يتبقى، فأنا أراجع وأحذف وأمحو إلى آخره، وما يتبقى يكون بالنسبة لي موضوع اشتغال كذلك.
محمد الخمار القانوني كان يقول لك اكتب باستمرار ولا تنتظر أن تنشر عملا قبل أن تكتب الآخر.
نعم نعم، صحيح صحيح.
وأنت تعمل بنصيحتي.
أعمل بنصيحتي. والأستاذ محمد الصغيني رأى محمد الخمار بقصيدة أنا أعتبرها من عيون الشعر العربي والعالمي. قصيدة غنية غنية بمحمولاتها الدلالية وباقترابها من سؤال الموت. فلم يكن غثاء تقليديا كما عهدنا، بل جاء وهجا في الصور وإحياء لما تم ضياعه أو إلى آخره.
نعم.
ففي هذا المسار الأستاذ الصغيرني هو أيضا كان يزورني كل يوم عندما كنت في فاس، وكنا نتناقش في موضوعات عديدة. كذلك كان الأستاذ الصغيرني يعني يقرأ علي كل أشعاري، وكنت أنا عندما يزورني شاعر من العالم العربي أدعو الأستاذ الصغيرني ليقرأ عليه قصائده. هذه الأشياء كانت تحدث بهذا النوع من محبة الأدب ومحبة الشعر ومحبة الرواية، ولم يكن هناك إكراه يمارسه أحد على هذه الرغبة.
نعم. على ذكر الأستاذ محمد سرغيني، أستاذ محمد عزين التازي، هو كان أستاذا عندما كنت أنت في كلية الأدب، وكان يقرأ أولى كتاباتك.
نعم.
حتى وأنت تلميذ أعتقد في الثانوية أو
نعم.
قبل
نعم.
ذلك، وكان يقول لك إن هناك معيارا أدبيا عليك أن تعتمده، وهو أن تقرأ القصص القصيرة، خصوصا تلك التي كانت تنشر في مجلة الأدب.
صحيح.
وقتها.
صحيح صحيح. الأستاذ الصغيرني كان يزورني في هذه الفترة وأنا تلميذ في الثانوي. هو كان يزور الفنان المسرحي المرحوم زكي العلوي. هو كان يأتي عند زكي العلوي، وبيت زكي العلوي يقابل البيت الذي كنت أنا أسكنه، فكنت أرى الأستاذ الصغيرني وأقشعر، يعني أخاف من أن أقترب منه. ثم وصلت إلى كلية الأداب ودخلت قاعة الدرس وأنا في الثانوي غير مسجل. فكان الأستاذ الصغيرني يحلل مع الطلبة قصيدة من الشعر الجاهلي، وعندما انتهى الدرس قمت وكتبت على السبورة: يا أستاذ من فضلك ألا تحلل معنا قصيدة للسياب؟ فعندما دخل وقال: من كتب هذا؟ قلت له: أنا. قال لي: هل تهتم بالشعر المعاصر؟ قلت له: نعم. وذكرت له دواوين صلاح الصبور والآخرين هكذا. فهذه الأشياء تعزز الصداقات، صداقات مبنية على المعرفة، مبنية على المحبة، مبنية على كل القيم الجمالية.
نعم. وهذه الفترة كانت هناك مجموعة من الأسماء المهمة التي التقيتها في كلية الأداب أو في دار المراز، أستاذ محمد عزين التازي.
نعم.
الأستاذ محمد بن نيس، أستاذ أحمد المجاطي، أستاذ
نعم.
حسن المنيعي.
نعم.
وكان هناك لقاء الأحد أيضا.
نعم.
مع الأساتذة، بين
نعم.
الأساتذة والطلبة.
نعم. باقتراح من الأستاذ محمد الصغيرني كان يدعو الطلبة المبدعين لجلسة في مقهى لا رونيسانس صباح الأحد من العاشرة إلى الثانية عشرة، أو فكنا نأتي وكان يعني يقترح علينا أن نقرأ بعض الأعمال الشعرية وأن نقوم بدراسات عنها، وكنت أنا الوحيد الذي يكتب القصة القصيرة في ذلك الوقت. فكان يحرضني على مزيد من الكتابة.
نعم. قبل القصة أستاذ محمد عزين التازي، كتبت الشعر في البداية أعتقد.
نعم.
لكنك عزفت طبعا عنه، وكما ذكرت لي قبل قليل أنت تهتم بالشعر، تحفظ أشعار.
نعم.
السياب.
نعم.
البياتي.
نعم.
درويش.
نعم.
وغيرهم.
نعم. بدأت أكتب الشعر، ولكن لم أجد في نفسي يعني حضورا قويا للعبارة الشعرية والصورة الشعرية، فانتقلت إلى كتابة القصة القصيرة.
نعم.
ولكن
هناك نفحة من الشعر في أعمالك.
هذا ما أردت الإشارة إليه. أعمالي حافلة بنصوص تقترب من الشعر من حيث الإيقاع، من حيث الصور، من حيث الخيلة، ومن حيث البناء والصور الشعري. وكنت هذه نسميها مقاطع من الرواية كنت يعني أجعلها ظاهرة بخط يشبه ما يمكن أن يكتب به الشعر من حيث الجملة، من حيث الفقرات، من حيث الإيقاع.
وهذه الشعرية أستاذ محمد عزين التازي تظهر أيضا في عناوين أعمالك.
هذا أتركه للقراء ولكي.
أنا طبعا أتحدث كقارئة هنا. طيب، في أعمالك أستاذ محمد عزين التازي تحضر مجموعة من المواضيع التي اهتممت بها روائيا، اجتماعية اقتصادية، اجتماعية سياسية كذلك، والهوية، التاريخ وغير ذلك، ولكن على مستوى الأمكنة في الغالب تحضر مدينة فاس. نعم. حضرت أصيلة. نعم. وحضرت طنجة بشكل أو بآخر. نعم. ولكن مدينة فاس هي الحاضرة والمكان الأثير لدى الأستاذ محمد عزين التازي. نعم. في السرد
كتبت 13 رواية كلها توظف وتتبوع فضاءات فاس. من زهرة الأس التي كتبتها وسميت الأحياء والمجانين والفلاسفة والمتصوفة وإلى آخره، وانتقلت إلى مجالات أخرى في فاس بحثا عن تجدد حتى لا أقوم باستنساخ ما كتبته من قبل. ولكن بالنسبة لملاح فاس كتبت رواية بعنوان أنا المنسي، وهي حاليا ترجمت إلى اللغة الأنجليزية وستنشرها دار نشر مشرقية. في هذه الرواية رجعت، يعني القاعدة التي بدأت منها الاشتغال هي عودتي إلى ذاكرتي كطفل عندما كنت أمر في حي الملاح، وهو حي شارع يقع بين بابين، فالبيوت والنوافذ من هنا ومن هنا. وكانت النساء تطلنا وتتحدثنا مع ناس في الشارع، وكانت المتاجر مخصصة في بيع كثير من الأشياء. وكنت يعني ألاحظ أطفال اليهود أسماءهم غريبة بالنسبة لي أنا. فلاحظت أسماءهم وهم يتندون، ولاحظت لهجتهم التي تقترب شيئا ما من العربية، ولكن هي لاشونية، يعني لغة خاصة باليهود. توغلت في إحضار شخصيات واقعية، يعني عندما أقول شخصيات واقعية ليس معنى هذا أننا علينا أن نذهب للبحث عنها في ملاح فاس، ليس بهذا المعنى. وكذلك بطل الرواية هو بطل أسطوري يتنقل بين الملاح وبين ملاح الدار البيضاء وبين المقهى الشعبي في القدس. كان بهذه النقلات يؤرخ لليهود وهم يهاجرون ويغادرون فاس. هذا اللي كان.
نعم، وطبعا أنت كبرت في فاس أستاذ محمد عزين التازي بين دروبها وأمام صناعها التقليديين وفي حاراتها، ورغم أنك غادرتها أعتقد في الثمانينيات لكنها لم تغادر على ما يبدو.
صحيح، هو يمكن أن أقول إن الإنسان لا يستطيع أن يكتب عن مكان وهو يعيش فيه. المسافة ضرورية في هذا الأمر،
مع المكان ومع الحدث أيضا.
مع الحدث
محمد.
نعم، مع المكان ومع حتى الأحداث التي تقع كنا نراها بعين الطفل، ولكن كيف نستطيع أن ننقلها من البصري، من هذه الذاكرة التي تشتغل وهي ذاكرة بصرية، إلى التعبير اللغوي الأدبي. لذلك هذا هو الاشتغال على رواية.
نعم، ومن بين رواياتك الشهيرة أستاذ محمد عز الدين التازي رواية المباءة، وهذا أول نص أنا أقرأه لك في الحقيقة، وقد تم إدراجها في التعليم
الثانوي.
نعم، ضمن المقررات الدراسية. صحيح.
نعم نعم، المباءة هي واحدة من بين الروايات التي طرحت فيها موضوع التطرف الديني، التطرف السياسي. التطرف الديني يؤدي إلى الإرهاب، التطرف السياسي يؤدي إلى توتير العلاقة داخل المجتمع. أما ما يمكن أن يعني يحقق النقد الاجتماعي والتاريخي، نقد التاريخ، نقد الهوية، نقد هذا الشيء، يمكن أن يتم بعين قارئة فلسفية متأملة، وليس بتصرفات فيها الكثير من العنف.
نعم، وطرحت ذلك من خلال شخصية قاسم وابنه. نعم. أيضا هذه الرواية عندما تم إقرارها ضمن التعليم الثانوي أستاذ محمد عز الدين التازي، قمت بتعديلها أو تشذيبها. نعم. إن صح القول، لكن في الحقيقة أنت عادة ما تحرص على تعديل أعمالك عندما تعاد
صحيح.
يعاد نشر طبعة جديدة منها، مثلا مجموعة من الروايات، أعتقد من بينها روايتك التي صدرت في بيروت
رحيل البحر.
رحيل البحر. نعم. صحيح، وأعيد نشرها من قبل منتدى
أصيلة،
موسم أصيلة
بصيغة جديدة.
صحيح، لماذا هذا الحرص على هذا التعديل مع كل طبعة؟
كل رواية أكتبها لا أنتهي منها، تبقى عالقة بذهني وأبقى على تواصل مع شخصياتها، ولذلك فعندما تواتيني فرصة نشرها من جديد فأنا أدخل بعض التعديلات، وأقوم حتى بصياغة بتعديل في الصياغة الأدبية. أما بالنسبة للمبأة فرواية قررتها لجنة، لم أكن أنا ورشحها لي أن تكون مقررة، وعندما فوجئت بتقريرها رأيت أنها غير صالحة لقراءها التلاميذ، أولا من حيث الحجم، ثانيا من حيث الجرأة في بعض المواقف ديال الشخصيات، وهذا لا يتناسب تربويا مع التلاميذ. لذلك قلصت الكثير من الأحداث وأعدت صياغة المبنى الكبير للرواية من أجل إبرازه، وهو يعني موقف الشخصيات التي تذهب نحو العنف، نحو التطرف الديني أو التطرف السياسي.
قبل بضع سنوات كنت ضيفي في برنامج وبودكاست في المكتبة، حينها قلت لي إنك تقضي وقتك في ثلاثة أشياء، الأمر الأول القراءة والكتابة، والثاني المطبخ، والثالث الحديقة.
صحيح.
هل ما زلت على ديدنك أستاذ محمد؟
إذا ما ساعدتني حالتي الصحية فأنا ما زلت أقوم بهذه الأشياء. المطبخ هو الأسهل، لأن تنشتغل وحنا واقفين وعندنا واحد المجموعة ديال المواد تنحاول نديرو منها واحد الوجبة. الحديقة تتطلب جهدا، الحناء، حمل بعض الأشياء وإخراجها من مكانها إلى آخره. أما القراءة فأنا أقرأ في ركن من حديقتي، كرسي وطاولة وكتاب. وتركت تلك العادة القديمة التي كانت تدفعني إلى أن أحضر معي القلم وأن يعني أقوم بوضع خطوط على بعض عبارات أو إشارة إلى في الهامش أو غير ذلك، هذا تركته.
نعم، أعطاك الله الصحة أستاذ محمد عز الدين التازي. لدينا فقرة ثابتة في البرنامج عبارة عن رسالة من ضيفنا، الكلمة لك.
في هذه الفترة الأخيرة شهد عشاق الفن والموسيقى والغناء وفاة ثلاثة أسماء كبيرة. هذه الأسماء نبدأ من هاني شاكر ونصل إلى المبدع الكبير المرحوم عبد الهادي بن الخياط، ثم نأتي إلى مجنون الموسيقى الفوضوي الكبير سي عبد الوهاب الدكاري رحمه الله. أتوجه لأسرة هؤلاء الفنانين بعزائي الشخصي، وبأن يرمهم الله الصبر والسلوان.
رحمة الله عليهم جميعا، وهم كبار الموسيقى والفن وسيبقون طبعا خالدين في ذاكرة الأجيال. ختاما، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
الكتاب الذي أقرأه هو ملحمة قرقامش التي سبق لي أن قرأتها ربما في الثمانينات، وقرأتها بترجمة نسيت من أستاذ عراقي كبير، ترجمة ملحمة قرقامش من البابلية إلى العربية. وغتسألينني لماذا أقرأ هذا الكتاب في هذه اللحظة؟ أقرأ هذا الكتاب وأشحن أدواتي في الكتابة منه، كأنني يعني أستقي بعض الأشياء أخذها، لأنني أكتب رواية بطلاها صديقان درسا معا في الابتدائي وكانا معا يحبان فتاة، فكانت الحروب تشتعل بينهما يوميا، وهذه الحروب في رأيي تعادل ما كان تعادل الحروب التي كانت بين قرقامش وأنقيدو. هي حروب لا نهائية، وليس هناك منتصر، وليس هناك من يستطيع مثلا أن يدمر الآخر أو يحقق بطولة،
لا غالب ولا مغلوب.
لا غالب ولا مغلوب.
أتمنى لك قراءة ممتعة، وأيضا أدعو متابعينا إلى قراءة أعمالك، وأشكرك شكرا جزيلا سي محمد عزينة تازي.
بارك الله فيك العزيزة رائعة اعتماد، وشكرا لك على هذا الحوار الجميل.
شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.